بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع والستون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة لما كنا قد بدأناه قبل التوقف من الكلام عن هذا القسم، وهو متعلق بالضرب الرابع أو الصيغة الرابعة، وهي عند قوله إجازة مجهول أو له، كما سبق بيان هذا والكلام حوله. بعد أن تكلمنا عن أنواع هذا القسم وما يتعلق به وأمثلته، بقي الكلام عن مسألة، وهي حكم الإجازة، حكم الإجازة عند جهالة المجيز، يعني الشيخ، عند جهالة المجيز لعين المجاز له. حكم الإجازة عند جهالة المجيز لعين المجاز له. ثمة يعني هنا رأيان. الرأي الأول أنه إذا أجاز جماعة مسمين في الإجازة، جماعة مسمين في الإجازة ولم يعرفهم بأعيانهم، لكن تسميتهم جاءت في الإجازة، لكنه لا يعرفهم بإيش؟ بأعيانهم وأنسابهم وأعدادهم، ولم يتصفح أسماءهم الواردة في الإجازة واحداً واحداً، فهنا يقول الحافظ ابن الصلاح ينبغي أن يصح ذلك، ينبغي أن يصح ذلك، يعني أن تصح هذه الإجازة كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه، وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. انتهى. كمن يجلس مجلس يعني عرض أو سماع، ويحضر في هذا المجلس آحاد وعشرات من الناس ويسمعون منه، فسماع هؤلاء وتحملهم منه صحيح بشرطه، وإن كان لا يعرف أسماء فلان وعلان من الحاضرين وأعيانهم، ولا تصفح أحوالهم ولا عرف أنسابهم. الرأي الثاني أنه إذا لم يعرف المجيز المجاز بعينه، إذا لم يعرف المجيز المجاز بعينه أو المجازين بأعيانهم، قالوا هذا غير قادح، هذا غير قادح في ذلك، كما لا يقدح عدم معرفته به
إذا حضر شخصه في السماع منه، بمعنى أنها إجازة إيش؟ صحيحة، إجازة صحيحة. إذن عندنا الحالة الأولى جماعة قد سموا في الإجازة، لكن الشيخ لا يعرف إيش أعيانهم وأشخاصهم وأنسابهم، ولا تصفح أسماءهم واحدا واحدا. هنا أيضا تصح كما هو الحال في مجلس السماع. والثانية الحالة أنه لم يعرف الشيخ المجاز المعين أو المجازين بأعيانهم، هذه عدم المعرفة لهم. جاء زيد من الناس فحضر لكنه لا يعرفه ورآه، هذه المعرفة أو عدم المعرفة غير قادح في صحة الإجازة، غير قادح في صحة ماذا؟ الإجازة، إذا ما كان الشيخ جلس للإجازة، جلس ليش؟ للإجازة. هنا تنويه في قول المصنف هنا، قوله وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق إلى آخر كلامه. ها في وسط الكلام في هذا الضرب، هذا التنويه أنا سأتكلم على هذا التنويه في نقاط، أتكلم فيه على نقاط. النقطة الأولى، هذا الكلام من النووي رحمه الله هنا، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا، هذه النقطة أو هذا المقطع يتعلق بمسألة التعليق في الإجازة، مسألة التعليق في الإجازة. هنا النووي أدرجه في القسم الرابع أو في الضرب الرابع كما ترون، وتابع هو في هذا، قد تابع ابن الصلاح، تابع من؟ ابن الصلاح، في كونه أدخل مسألة التعليق في الإجازة ضمن إجازة مجهول أو له. جيد، هكذا أدرجه ابن الصلاح ومن تبعه على هذا، جعله ضمن هذا القسم أو هذا الضرب أو هذا أو هذه الصيغة. لكن القسطلاني أو القطب القسطلاني ثم العراقي جعل مسألة التعليق في الإجازة ضرب مستقل، ضرب إيش؟ مستقل. يعني الضرب الأول، الضرب السابق ضرب أو نوع أو صيغة، وهذه قسم أو ضرب أو صيغة إيش؟ مستقلة. من أفردها كما ذكر السخاوي وغيره؟ القطب القسطلاني، وكذلك الحافظ العراقي رحمه الله في ماذا؟ في ألفيته، في ألفية العراقي. لماذا يعني فصلوه؟ قالوا لانتفاء الجهالة عن آخر الصور التي ضرب بها أمثلة، لانتفاء الجهالة عن آخر الصور، مع أن التي معنا هي إجازة مجهول، وهنا انتفت الجهالة فلا يصح عندهم أو لا يرون دخول هذا تحت هذا القسم، تحت هذا القسم. الحافظ السخاوي رحمه الله أشار في فتح المغيث إلى أن ابن الصلاح لم يفرده عن الذي قبله، إجازة المجهول هذه السابقة، ثم قال وإفراده حسن، يرى أن إفراد هذا عن هذا إيش؟ حسن، خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيها، لا جهالة فيها. طيب، ماذا تستنبط من هذا؟ تستنبط من هذا أن هذا القسم تعليق في الإجازة هو نوع خامس، والذي معنا هو نوع إيش؟ رابع. يعني كلام نووي هذا المبني على كلام ابن الصلاح قد تضمن كم قسم أو كم نوع أو كم ضرب؟ ضربين: الضرب الرابع والضرب الخامس عند العراق والقسطلاني، وهو التعليق. فهمتم هذا؟ نعم. المسألة أو النقطة الثانية، النقطة الثانية: ما المراد، ما هو المراد بالتعليق في الإجازة أو تعليق الإجازة، أو التي يعبر عنها بعض أهل العلم الرواية بشرط؟ الرواية بإيش؟ بشرط. ما المراد بهذا؟ في هذا أو في هذا التعليق أو الرواية بالشرط حصل خلاف، حصل إيش؟ خلاف على قولين. الأول: اعتبار التعليق، اعتبار التعليق مندرجا في الإجازة المجهولة، في الإجازة إيش؟ المجهولة، وبالتالي المراد بها كما تقدم بيان المراد بالإجازة المجهولة. واضح؟ من فعل هذا أنه اعتبره ضمن الإجازة المجهولة؟ من؟ النووي، تبعا لمن؟ لابن الصلاح ومن تابع ابن الصلاح على ذلك. ماذا قال ابن الصلاح عن هذا النوع في البداية، بداية النوع الرابع؟ قال رحمه الله: من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول، انظر ماذا قال: ويتشبث بذيلها. يتشبث بذيلها أي بذيل الإجازة بالمجهول أو للمجهول، ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط. الإجازة المعلقة بماذا؟ بالشرط. إذن معناه عنده والمراد به كما تقدم. الرأي الثاني أنه يعتبر قسما لا قسيم، هو قسم لا قسيم، قسم مفرد باسم الإجازة المعلقة بالمشيئة أو الإجازة المعلقة بالشرط، وهذا هو الذي فعله من؟ القسطلاني والعراقي ومن صار على هذا النحو. عرفنا؟ طيب، النقطة الثالثة: هذا التعليق أو الإجازة المعلقة بالمشيئة أو بالشرط لها قسمان. الإجازة المعلقة بالشرط أو بالمشيئة لها كم؟ لها قسمان. الأول تعليق الإجازة، الأول هو تعليق ماذا؟ الإجازة. تحت هذا القسم وهو تعليق إيش؟ الإجازة، تحته قسمان، تحته قسمان. القسم الأول: تعليق بمشيئة المجازي له، تعليق بمشيئة إيش؟ المجاز له. قلنا تعليق الإجازة قسماء التعليق: القسم الأول تعليق إيش؟ الإجازة، تعليق الإجازة تحته إيش؟ قسمان. القسم الأول ما هو؟ تعليق أو تعليق بمشيئة المجاز له. هذا القسم على ضربين، على إيش؟ ضربين: ضرب مبهم وضرب معين. ضرب مبهم وضرب معين. الضرب المبهم كأن يقول في التعليق تعليق بمشيئة المجاز له، الضرب ضرب المبهم كأن يقول أجزت، الشيخ المجيز يقول أجزت لمن يشاء فلان، لمن يشاء فلان، أو أجزت من شاء فلان أن أجيزه، أو نحو هذا. هو عين المجاز له الذي قد أجازه، لكن تعليق الإجازة يعني إجازة هذه المعلقة بشرط المجاز له من وراءه مبهم غير معروف. من أجاز ومن أراد ومن رغب ومن شاء، فهنا ضرب مبهم، ضرب مبهم. الضرب الثاني ضرب معين، ضرب معين كأن يقول أجزت لك، يعينه يعني أجزت لك ولمن شئت، أو يقول أجزت لفلان، يعينه محمد، أحمد، زيد، عمرو، بكر، ولمن شاءه، ولمن شاء أن يجيزه يعني. طيب، هذا الضرب إيش؟ الضرب الأول من القسم الأول، قلنا تعليق بمشيئة المجاز له على ضربين: ضرب مبهم وضرب معين. الثاني في تعليق الإجازة قلنا قسمين: تعليق بمشيئة المجاز له على ضربين، الثاني من التعليق العام تعليق بمشيئة غير المجاز له، تعليق بمشيئة غير المجاز له. ما المراد؟ أنه علق الشيخ المجيز الإجازة، علقها برجل لم يجز أصلا أو ما أجيز أصلا، واضح؟ علقها بشخص ما أجازه أصلا. وهذا القسم على ضربين: ضرب مبهم، ضرب مبهم كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني. من هذا بعض الناس؟ أي واحد، أي شخص. فهذا ضرب إيش؟ مبهم. الضرب الثاني الضرب المعين أو ضرب معين كأن يقول أجزت لمن شاء فلان ويعينه، ويكون هذا المعين غير مجاز، ولا أولئك الذين قال من شاء من الناس غير مجازين أصلا، فيقول أجزت لمن شاء فلان وهو غير مجاز، أو من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، وهذا فلان ما أجاز، ما أجيز بعد، ما أجيز بعد، أو نحو هذا. عرفنا هذه القسمة وهذا الضرب. طيب، حكم هذه قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، نتكلم عن حكم هذه عن هذا القسم الأول بأضربه. حكم الضرب الأول من القسم الأول، والضرب الأول من القسم الثاني. حكم الضرب الأول قلنا هو على ضربين، مبهم ومعين، والثاني كذلك مبهم ومعين. حكم الضرب الأول من القسم الأول، والضرب الأول من القسم الثاني، من القسم الثاني. حكمهما البطلان، إجازة باطلة. لماذا؟ لأنها مغرقة في الجهالة، مغرقة في الجهالة. وأما حكم الضرب الثاني من القسم الأول والضرب الثاني من القسم الثاني فهذا محل خلاف، هذا محل إيش؟ خلاف. يرى هنا ابن النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح أنها لا تصح، أو أنه لا تصح الإجازة بها. لماذا؟ قال، أو التعليل عندهم لما فيه من جهالة وتعليق بشرط، وتعليق بشرط. نقل هنا عندكم، شوف، قال ففيه جهالة، فالأظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصحب ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي. يعني ترى ظهر لك الخلاف، الخلاف القول بالبطلان ابن الصلاح وتابعه النووي، القول الثاني الجواز وهو الذي حكاه عن ابن الفراء الحنبلي وكذلك من معه من القائلين به كابن عمروس المالكي. واضح؟ لماذا يرون الجواز هؤلاء القائلين بالجواز وإمرارها وتصحيحها؟ الرأي عندهم أن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، لأنه علقوا بمشيئة المجاز، المجاز له يعني، فهو ترتفع جهالة من سيجيز لأنه علقه بمشيئته، فهذا شاء أن يجيز فلان ولم يجيز فلانا، قالوا فارتفعت الجهالة لتعلقها بمشيئة من المجاز له، بخلاف الإبهام المبهم هذا في الضرب الأول من القسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني، فهذا فيه إغراق في إيش؟ في الجهالة كما مر. وضح هذا؟ طيب، القسم الثاني من قسمي التعليق، تعليق الرواية، تعليق إيش؟ الرواية. هذا له يعني صورتان. الصورة الأولى تعليق مع التصريح بالمجاز له، تعليق مع التصريح بالمجاز له وتعيينه، مثل أن يقول المجيز الشيخ أجزت لك كذا وكذا، يعني من كتبه ومسموعاته، إن شئت الرواية، إن شئت إيش؟ الرواية. علق وقد عين له، عين هذا المجاز له وسمح له وعلق له، إن شئت أن تروي عني فهذا لك، فهذا لك. الصورة الثانية تعليق مع عدم التصريح بالمجاز له، تعليق مع عدم التصريح بالمجازلة. مثاله أن يقول الشيخ المجيز: أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي، أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي. هنا ما صرح بالمجازلة، من هو هذا؟ لم يصرح من المجاز له ولم يعين. حكم الأولى، الصورة الأولى حكمها الجواز، يعني تصح الرواية ويجوز الرواية بها والإجازة بها. ألحق المصنف هنا النووي تبعا لابن الصلاح، ألحق بالصورة الأولى الصورة الثانية، ألحق بالصورة الأولى الصورة إيش؟ الثانية، باعتبار أن مقتضى كل إجازة هو تفويض بالرواية، تفويض بالرواية بها، وهو معلق بمشيئة المجازلة. وهذا مع كونه بصيغة التعليق صريحا، نعم، بما يقتضيه الإطلاق وحكاية الحال لا تعليقا في الحقيقة. انظر ماذا قال: ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان، وأكثر جهالة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، يعني من الصورة الأولى. لماذا؟ قال: لأنه تصريح بمقتضى الحال، ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر ماذا؟ جوازه. ماذا يقصدون بقوله تصريح بمقتضى الحال؟ يعني أنه وإن كان شرطاً إيش؟ لفظيا قاله المجيز فهو لازم حصوله، لازم إيش؟ حصوله، وحصوله إنما يحصل بحصولها أي الإجازة، فكان ذكره وعدم الذكر سواء من حيث عدم التأثير، من حيث عدم تأثير. هذا مراده بقوله لأنه تصريح بمقتضى الحال. فهمتم؟ نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في أضرب الإجازة، قال رحمه الله: الخامس الإجازة للمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان، ومن يولد له أو لك أو لعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز. وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود، وأجاز الخطيب الأول وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم.
نعم، هذا هو الضرب الخامس أو الصيغة الخامسة، نعم، وهي الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم. الكلام على هذا الضرب من أوجه. الوجه الأول: ما المراد بالإجازة للمعدوم وما أقسامها؟ المراد بالإجازة للمعدوم أي الإجازة لغير الموجود، لغير الموجود أو لغير موجود، لغير موجود، وهذا هو المراد بقوله للمعدوم. غير موجود هو يساوي معدوم، يساوي معدوم. عرفنا إذن ما المراد بإجازة المعدوم أو الإجازة للمعدوم: إجازة لغير موجود، لغير موجود. هذه الإجازة على قسمين: القسم الأول أن يخصص المعدوم بالإجازة، أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود، من غير عطف على موجود، كأن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان، كأن يقول مثلا: أجزت لمن يولد لمحمد، محمد هذا آلاف الناس اسمه محمد، ولا عبد الله ولا زيد، يشترك الآلاف والمئات الآلاف في هذا. فهذا أن يخصص المعدوم غير الموجود، هذا الذي يولد ما جاء بعد، قد يكون الرجل أو المذكور هذا أو الذي سماه محمد ولا أحمد ولا زيد ولا، أو لم يسمه لما يتزوج بعد أو طفل بعد، وقد لا يكون ممن يعني يكتب الله أو كتب الله لو عدم ماذا التعقيب أو نحو ذلك. فهذا تخصيص المعدوم بإجازة من غير عطف على موجود أي أصل. الثاني: أن يعطف المعدوم على موجود، يعطف المعدوم على موجود. مثاله أن يقول الشيخ المجيز: أجزت لفلان، يعني يسميه محمد بن أحمد بن زيد، يعني يسميه يعني معروف العين، أجزت لفلان يعينه ولولده وعقبه ما تناسلوا، فهو قد أجاز معدوما معطوفا على موجود، على موجود، بخلاف الأول على غير موجود ما يدرى من هو. أو يقول الشيخ: أجزت لك، ويعين المجاز، ولمن يولد لك، أو نحو هذه العبارات. عرفتم إذن؟ إذن إجازة معدوم من غير عطف على موجود، والثانية إجازة معدوم مع عطفها على إيش؟ على موجود. عرفنا إذن القسمين، قسمين. الوجه الثاني: ما موقف أهل العلم من القسمين، يعني حكم الإجازة هذه؟ والكلام كله حول الإجازة، لكم أن تتخيلوا كيف التفريعات في باب الإجازة، والذي يصح من أبواب الإجازة ما تتعدى نوعين أو ثلاثة فقط من عموم أنواع الإجازة، لكن بما أنه أورد لابد أن نتكلم. الموقف، موقف هذا العلم من القسمين، هذا النوع يعني مما جاء به المتأخرون، ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح: هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين، خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، واختلفوا في جوازه. عرفنا إذن من حيث العموم هذا مما خاض فيه من تأخر مع الاختلاف فيه، هذا من حيث العموم. نأتي من حيث الخصوص. القسم الأول وهو أن يخصص المعدوم بإجازة من غير عطف على موجود، ها؟ هذا القسم قولان لأهل العلم فيه، قولان لأهل العلم فيه. القول الأول الجواز، وأنها جائزة، يعني إجازة جائزة، إجازة جائزة. بناء على ماذا قالوا بالجواز؟ قالوا قياسا على الوقف، قياسا على الوقف، أي الوقف على المعدوم، الوقف على المعدوم. وممن قال بجوازه، ممن ذكر هذا؟ ابن الفراء وابن عمروس وغيرهم. وكذلك ممن قال بالجواز الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، وحكى القاضي عياض في الإلماع أنه أجازها أو أجازه معظم الشيوخ المتأخرين، أجازوا الإجازة بهذه أو بهذا القسم. نعم، حكاه القاضي عياض في الإلماع أنه أجازه جماعة من الشيوخ المتأخرين، ثم قال قاضي عياض، انظر ماذا قال، يقول: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا، أي صار العمل على هذا، الإجازة على هذا النحو أو القول بها والعمل بها من هذا القسم الذي تقدم أولا، شرقا وإيش وغربا، هكذا حكاه القاضي عياض. إلا أن الحافظ ابن حجر لم يسلم بكلام القاضي عياض، واستدرك على عياض هذا الكلام فيما نقله عنه تلميذه السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، حيث قال بعد نقل كلام القاضي عياض: وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة، لا يعرف في المشارقة، يعني القول به عند المشارقة أو إجازة العمل به عند المشارقة، وبعدم الصحة في القسم الثاني، وبأنه الأقرب في الأول أيضا، أي عدم إيش؟ عدم الصحة، عدم الصحة. القول الثاني، لازلنا في القسم إيش؟ الأول، قلنا قولان: القول بالجواز، وهذا تبريرهم قياسا على الوقف، وكما مر. القول الثاني أنها باطلة، الإجازة بها باطلة لا تصح، وهذا قال به جمع من أهل العلم كأبي الطيب ممن ذكر، وابن الصباغ، وهو الذي رجحه ابن الصلاح والمصنف، وكذلك غيرهما. العلة لمن قال بالمنع والبطلان ما هو؟ ما هي العلة؟ عرفنا من قال بالجواز لماذا قال؟ قياسا على إيش؟ على الوقف، الوقف على المعدوم، يعني يوقف وقفا ولمن يأتي من عقبه أو مما يتناسل من ولده أو نحو ذلك. العلة لمن منع أو قال بالبطلان أن الإجازة، الإجازة بالمرويات في حكم الإخبار، في حكم إيش؟ الإخبار. تقدم معكم ما معنى الإخبار في أنواع التحمل التي مضت والأداء، أليس كذلك؟ في الصيغ التي جئنا منها وصلنا إلى الإجازة فيما مضى، أن الإجازة كما قلنا في حكم الإخبار، في حكم الإخبار جملة بالمجاز به، كأنك تخبره بجملة ما أجزته به. فكما لا يجوز أو لا يصح الإخبار للمعدوم فلا تصح الإجازة له، لا تصح، كما أنه لا يصح أو لا تصح أو لا يصح الإخبار للمعدوم. كيف تخبر واحد معدوم؟ يصح تتكلم مع من في أصلاب الناس؟ ما يصح إخبارهم بهذا. فكذلك قالوا لا تصح الإجازة له. قالوا ولو قدرنا هذا الإخبار، لو قدرنا أن الإجازة إذن، أنها إيش؟ ليست إخبارا، إنما هي إيش؟ إذن بالرواية، فكذلك لا يصح. كالوكالة للمعدوم، هل يصح لك أن توكل معدوما أن يترافع عنك أو أن يتصرف في أموالك؟ يصح، وهو إذن، كذلك الوكالة إذن. لماذا؟ لأنه هذا الإذن في حين الوقوع يقع في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له، يتعذر في هذه الحالة، يتعذر فيها المأذون فيه، وهو إيش؟ وهو إيش؟ الرواية، من المأذون له، وهو الذي في الأصلاب ولا في المعدوم. كيف؟ تعذر لا يمكن أن يكون. وضح؟ فهذا هو بارك الله فيكم القول، وهو الأظهر، أظهر القولين وأرجحهما هو القول بالبطلان. أما القول والقياس بناء على الوقف فهذا محل نظر، فهو أي الوقف يصح فيما إذا كان معطوفا على موجود، معطوفا على إيش؟ موجود. تقف هذا الوقف على فلان وعلان من الناس وتعينهم، ولمن جاء من ولدهم إما من بطونهم أو ظهورهم كما يعينه الواقف أو شرطه، فهنا معطوف على موجود. لماذا قلنا يصح بناء على هذا؟ لأنه يغتفر في التبع أو للتبع، يغتفر للتبع ما لا يغتفر للأصل، ما لا يغتفر للأصل. وبهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في باب في كتاب الوصايا على هذا، نص عليه رحمه الله وغيره من أهل العلم. أما الوقف على المعدوم ابتداء فلا يصح. لماذا؟ لأنه منقطع، لأنه إيش؟ منقطع. أما القسم الثاني، هذا الكلام عن القسم إيش؟ الأول. أما القسم الثاني فهما قولان أيضا. القول الأول أن من قال بجواز القسم الأول فإنه يقول بجواز القسم الثاني، من قال بجواز القسم الأول فإنه يقول بجواز القسم إيش؟ الثاني. نعم، كما هو حال الخطيب ومن قال بقوله فيما مضى، والخطيب نص على أنه لا فرق عنده بينهما، أو كما قال رحمه الله. القول الثاني قال به الحافظ ابن الصلاح ومن تابعه كالمصنف، قالوا أنه أقرب إلى الجواز من الأول. انظر ماذا قال هنا، كأجزت لفلان نعم، قد نص عليه رحمه الله. ما ذكره هنا وإنما ذكره في الإرشاد، ذكره في الإرشاد أنه أقرب إلى الجواز من إيش؟ من الأول. الأول خلاف فيه قوي، وقلنا الراجح فيه البطلان. أما الثاني فيميلان إلى القول بماذا؟ بجوازه، وأنه ماذا؟ الأقرب، أنه الأقرب. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: قد فعل هذا الثاني، قد فعل هذا الثاني، القسم الثاني، الإجازة للمعدوم مع ماذا؟ إجازة لمعدوم مع موجود، أو عطفا على موجود، عطفا على موجود. قال: قد فعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر، أبو بكر ابن أبي داود. نعم، هذا هنا قال: فأولى بالجواز. رأيتموه قبله أشار إليه إشارة، هناك قال أنه أقرب إلى الجواز من الأول في الإرشاد. يقول رحمه الله: فعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر ابن أبي داود السجستاني. يقول ابن الصلاح: فإنا رويناه، أو روينا عنه أنه سئل ابن أبي داود عن الإجازة فقال: قد أجزت. لما سألوا عن الإجازة قال: قد أجزتك، أو أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، ولحبل الحبلة. ماذا قصده، أو ماذا يقصد بحبل الحبلة؟ قال: يعني الذين لم يولدوا بعد. أجزت لك ولأولادك، يعني الذين ولدوا صغارا كانوا، كبارا، ذكورا، إناثا، كلهم داخل. قال: ولحبل الحبلة، يعني الذين ما جاءوا أيضا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر أن ممن استعملها أيضا، هنا ذكر ابن أبي داود من المتقدمين، أليس كذلك؟ ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة أن من الأئمة والحفاظ الذين استعملوها من القدماء إضافة إلى أبي بكر بن أبي داود، الحافظ أبو عبد الله بن مندة، الحافظ أبو عبد الله ابن مندة. هذا القول الذي حكاه ابن الصلاح عن الحافظ أبي بكر ابن أبي داود قال: روينا عنه أنه سئل، أخرجه مسندا الخطيب رحمه الله في الكفاية، ومن طريقه القاضي عياض في الإلماع. الوجه الثالث يقول: وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز إلى آخره، هكذا العبارة هنا، الكلام عن إجازة من؟ الأطفال، عن الأطفال. كذلك جاءت اللفظة العبارة في أصله في الإرشاد كذلك، لكن في أصل الأصل عند ابن الصلاح ماذا قال في أول النوع؟ في النوع الرابع قال: ويتشبث بذيلها فذكر، صحيح؟ هنا في هذا النوع، في هذا الضرب، ذكر الحافظ ابن الصلاح في الأول، في أول النوع قال: النوع الخامس من أنواع الإجازة، هذا هو الخامس. يقول: الإجازة للمعدوم. شوف الإجازة إيش؟ للمعدوم. ماذا قال بعده؟ قال: ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. يعني ندخل معها الكلام في مسألة الإجازة للطفل إيش؟ الصغير. إذن تفهم من كلام ابن الصلاح رحمه الله أنه ألحق بالكلام عن الإجازة للمعدوم، ألحق بها الكلام عن إجازة إيش؟ الطفل الصغير، الطفل الصغير. وبناء على هذا تابع المصنف عندنا ابن الصلاح على هذا، لكن ابن الملقن ماذا فعل؟ فعل فعلا حسنا. ابن الملقن في المقنع فعل فعلا حسنا وأمرا حسنا بعد أن تكلم عن الإجازة للمعدوم هذه، واختصر كلام ابن الصلاح قال فرع، هكذا عنوان فرع الإجازة للطفل الصغير، يعني أبان لك أنها مسألة فرعية وميزها، ما هو إلحاقا هكذا، إنما تمييز، إنما ذكرها تمييزا فجعلها فرعا عن النوع الخامس، فرعا عن النوع الخامس. هذه المسألة مسألة إجازة الطفل الصغير، خلاص إجازة المعدوم، الإجازة للمعدوم علمناها، الآن الإجازة للطفل الصغير، هذه أفردها القسطلاني والعراقي، أفرداها بقسم نوع غير النوع ذاك، فصلوهما، يعني مسألة إجازة الصغير لو رجعت إلى ألفية العراقي وشرح وتعليقه عليها أيضا في شرح التبصرة ستجدها يذكرها أنها النوع السادس، النوع إيش؟ السادس، آسف السابع، السابع، لأن الرابع جعله نوعين صحيح، صار الرابع والخامس، الخامس يكون عنده السادس، إجازة الصغير يكون عنده إيش؟ السابع، وقد نص على أنه السابع كذلك. طيب أدخل الحافظ العراقي رحمه الله ضمن هذا النوع ها وهذا القسم، أدخل تحتها الكافر، إجازة الكافر والحمل الذي في بطن الأم، طيب يعني أضاف هنا فقط الحافظ ابن الصلاح والنووي تكلم عن من؟ عن الصغير، العراقي أورد الصغير وألحق معه رواية إجازة الكافر وإجازة الحمل، ألحق بالكافر وبالحمل السخاوي، ألحق بهما أو بهم الفاسق والمبتدع والمجنون. ما وجه الإلحاق؟ وجه الإلحاق لهؤلاء كلهم هو اشتراكهم جميعا في عدم الأهلية حال الإجازة، اشتراكهم جميعا في عدم الأهلية حال إيش؟ الإجازة، أخذا وأداء، أخذا وإيش؟ وأداء. يقول العراقي في شرح التبصرة النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه، يقول وذلك لمن ليس أهلا كلمة عامة ليست مختصة بالصغير، يدخل تحتها صور عديدة، قال رحمه الله وذلك يشمل صورا من عدم الأهلية، يشمل صورا لم يذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي ولم يفرده بنوع. من تابع ابن الصلاح أنه لا يتكلم إلا على الصبي؟ النووي هنا، رأيت؟ طيب هل سنتكلم عن بقية الأهلية؟ نتكلم عن ما أورده هنا فقط عن الصبي، واضح؟ مسألة إجازة الصبي، مسألة إجازة إيش؟ عرفتم الآن ما أخذ هذه المسألة؟ ما أخذ هذه المسألة وأنها نوع مستقل عند العراقي ومن قال بقوله. طيب وقبله القسطلاني. طيب، الصبي له حالتان. الصبي كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى أنه مميز، أنه إيش؟ مميز. الحالة الثانية أنه غير مميز، أنه غير مميز. طيب، في حال التمييز، في حال التمييز فالإجازة له صحيحة. في حال التمييز الإجازة له إيش؟ صحيحة. بناء على ماذا؟ قلنا بصحة إجازته بناء على صحة سماعه. وتعلمون أنه سبق الكلام عن مسألة سماع الصبي، تقدم الكلام على هذا. هذه مسألة التمييز، تحمل الصبي في المميز، ما أوردها هنا، شوف لم يردها المصنف. قال: وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز، مباشرة ذهب إلى العدم أو إلى غير المميز، صحيح؟ ما تناول المميز. وكذلك ابن الصلاح ذهب إلى غير المميز تبعا لابن الصلاح، لأن التمييز قد سبق الكلام عليه وحوله كما مر. الحالة الثانية وهي من؟ الصبي غير المميز، غير المميز. هذه فيها خلاف، فيها إيش؟ فيها خلاف في صحة هذه الإجازة. القول الأول أنها لا تصح، أنها إيش؟ لا تصح. حكى هذا الخطيب عن جماعة من أصحابه، حكاه عن جماعة من أصحابه، قال: وقال بعض أصحابنا، ما سماهم. لماذا قالوا بعدم الصحة؟ على اعتبار أن سماع غير المميز، أن سماع غير المميز غير معتبر. سماع غير المميز غير إيش؟ معتبر. فالإجازة له كذلك. ومال إلى هذا القول بالبطلان ابن الصلاح وعدم الصحة. القول الثاني أنها صحيحة، أنها إيش؟ صحيحة. قطع بها أبو الطيب وتلميذه الخطيب البغدادي، وقد اختارها النووي رحمه الله هنا. ماذا قال؟ فصحيحة على الصحيح. رأيتم؟ قال: صحيحة على الصحيح. اختارها النووي هنا وفي الإرشاد أيضا، ومثله ابن الملقن في الإقناع، في المقنع وغيرهم. بماذا احتج الخطيب؟ احتج الخطيب لذلك بقوله: الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له رواية ما يصح عنده أنه حديثه. أنه إيش؟ إباحة المجيز للمجاز له رواية ما يصح عنده أنه حديثه. يقول الخطيب: والإباحة، الإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. الإباحة تصح للعاقل وغير إيش؟ العاقل. ما الذي يدخل في قوله غير العاقل؟ المجنون، صحيح؟ طيب، ما وجه دخول العاقل وغير العاقل في الإباحة؟ وجه الدخول عدم افتراقهما في غالب الأحكام، عدم افتراقهما في غالب الأحكام، هكذا يعني يبررون. وقال، أعني الخطيب: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا، يجيزون الأطفال، يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا، من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم. يعني عندما يأتي الأب أو الراوي يقول يا شيخ أجز لي عندنا في الحي ولا في الحارة ولا في أولادي ولا أولاد إخوتي، يجيزون. قال أدرك مشايخه يجيزون، نعم كافة، يجيزون الأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم. عرفتم؟ يعني قال لما تركوا عدم السؤال دل على أنهم يجيزون، ما سأل هذا مميز غير مميز، يعقل لا يعقل، كبير صغير، أجاز. طيب، وجه ابن الصلاح قول من أجاز من هؤلاء العلماء، من حكاه عنهم الخطيب، قال كأنهم رأوا الطفل أهلا، كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث. لماذا؟ قال ليؤدي به بعد حصول أهليته لما يكبر ويتميز ويدرك، حرصا على توسيع السبيل إلى إبقاء سلسلة الإسناد وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأوه أنه أهل حالا أن يتحمل إجازة يؤدي بعد أن يكون أهلا، كل هذا حفاظا على سلسلة الإسناد وأن يكون قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث رجال الإسناد، والمحافظة على الإسناد وبقاء الإسناد هو خصيصة لهذه الأمة، خصيصة هو خصيصة لهذه الأمة، فالبقاء على هذه الخصيصة هو السبب الباعث على مثل هذه الإجازة. واضح؟ هذان قولان. الذي يظهر والله أعلم من القولين رجحانه عدم صحة الإجازة للصبي غير المميز، أنها لا تصح. وقد تقدم بيان وترجيح، الترجيح لكم في مسألة سماع الصبي. متى تكلمنا أو أين تكلمت بهذا؟ تكلمت لما بدأنا أو في عند الكلام عن النوع 24، وجئت إلى الوجه 3 منه، مسألة أول زمان يصح فيه سماع الصغير. هناك النوع 24 هو معني بكيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. هناك في الوجه 3 تكلمت عن هذه المسألة ورجحت ما أراه راجحا، ونقلت الأقوال من أهل العلم المحققين، وفيما ذكرت هناك قلت الراجح والمعتبر في سماع الصغير التمييز، فإن كان مميزا مع ضبطه صح سماعه، صح سماعه، وبالتالي صحت إيش؟ صحت إجازته. ومن لا فلا، ومن لا فلا. نعم، كم لنا؟
ساعة وخمس دقائق.
ساعة وخمس دقائق. طيب، نقف عند الوجه السادس، عند الضرب السادس هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.